أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من لقاءات فتاوى الرحمة على طاعته، أسأله سبحانه بمنه وكرمه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. يسعدني أيها الأفاضل أن يتجدد اللقاء ونستقبل مباشرة الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا.
وإياكم الله يبارك فيك.
يعني محبة الله ورسوله ثم محبة قناة الرحمة كل برامجها وشيوخها والعاملين فيها، وعلى رأسهم شيخ الجليل شيخ محمد حسان، بارك الله فيك وزادك الله علما وتواضعا ورفع قدرك في الدنيا والآخرة.
آمين.
نفع بي ربي ويجعلك ممن زاد طال عمره وحسن عمله.
آمين.
اللهم آمين يا رب.
جزاك الله خيرا.
نحن إياك.
ربنا يبارك فيك.
ليا طلب ورجاء وأسئلة. نعم. بقى بما إن ربنا قدر لي بقالي كتير مش عارفة أتصل بحضرتك.
نعم.
إحنا فاجئنا بالدكتور محمد عريفي، وطبعا دي عادتنا بقناة الرحمة وفاجأتها الجميلة وبشرها، ودايما بتبشرنا بالخير، ربنا يبشرك دايما يا شيخ محمد. بس فوجئنا ان هو من غير اعلان، يعني احنا كنا مستنيين عياده الرحمه وقلبنا على الاعلان ورجعنا تاني فوجئنا بالدكتور محمد، فكانت دي مفاجاه ساره، يعني جزاك الله خيرا عليها. بس لو كنا عرفنا بقى كان هيبقى افضل، كنا بعدين مستنيين يعني.
طيب
في برامج هامه يا دكتور يا شيخ محمد للاسف ما لهاش اعاده، وهي نحسبها هامه وتنفع كتير من الاخوات، زي برنامج حاملات الامانه، فنرجو انه يكون لي اعاده بعد اذنك الشيخ علاء سعيد.
حاضر.
رجاء اخير ان حضرتك مثلا بنكتب مثلا تشاهدون الان برنامج فتاوى الرحمه. عايزين نكتب جنبه ويعاد في كذا، لان كتير يعني حضرتك امبارح وشغال في التفسير كتير كتبوا على الشريط الاسفل متى يعاد برنامج التفسير، دلوقتي مكتوب متى برنامج اللؤلؤ والمرجان ومتى يعاد. فحضرتك وانا طلبت قبل كده من الشيخ علاء الطلب ده، تكتبوا مثلا تشاهدون البرنامج كذا ويعاد في الوقت كذا، ويبقى جزاك الله خيرا.
قال
بقى
اتفضلي.
ربنا جميل. يبارك فيك.
جميل.
دلوقتي في حدود علمي ان احنا المفروض ان احنا ممكن نقرا، يعني نسمح بقراءه بمسك المصحف في النوافل. هل انا لو بصلي الفرض ووقفت في ايه معينه هل ليا اني انظر بعيني في المصحف ولا لا يجوز؟ وإذا كنت أنا فعلا فعلت كده في مرة بس سهوا، يعني ما الحكم؟
حاضر.
سؤال تاني بعد إذن حضرتك، إذا بلغ ذهب الزينة للمرأة النصاب مرتين مثلا، لها أن تزكي عنه؟ وإذا زكت يبقى كيف ذلك؟
طيب حاضر.
سؤال كمان بعد إذن حضرتك، في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال فيه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، الحديث. وفي حديث تاني انه من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة، في حدود علم ان 12 ركعة دول ان هم النوافل الثابتة الرواتب، ان هم اربعة قبل الظهر واثنين بعده، او اثنين قبل الظهر واربعة بعده، اجمع ازاي بين الحديثين؟
طيب حاضر.
وسؤال مرتبط بنفس السؤال دوت، لو احنا رحنا صلينا الجمعة ما بنصليش اساسا سنة للظهر قبلية، بنصلي سنة بعدية، بس لو في المسجد هنصليها اربعة ولو في البيت هنصليها اثنين، يبقى كده احنا اساسا مش هنصلي الرواتب سنة الرواتب، يبقى كده في اليوم دوت يوم الجمعة ما يدلناش بيت في الجنة عشان احنا صليناش ال 12 ركعة ولا ايه؟
طيب حاضر.
جزاك الله خيرا وبارك الله
فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله كل خير عنا يا شيخ محمد يا رب.
اياكم الله يبارك فيك.
اسأل الله رب العرش العظيم ان يعطيك الصحة والعافية يا رب وطولة العمر يا رب.
امين امين.
معلش يا شيخ محمد انا كان عندي يعني حاجة كده عايز اقول لحضرتك وعندي وسؤال.
فضل.
يعني نفسي مثلا برنامج قناة الرحمة دي احنا على طول بنتفرج عليها الحمد لله وهي كافية بكل شيء وكل شيء يعني بصراحة حتى الاطفال والله بيحبوها الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
بس كان يعني مثلا عايزين برنامج يعني يتكلم على خطى الرسول احنا عايزين نمشي زي ما الرسول كان ماشي في حياته بالظبط يخص يعني حياة الرسول وازاي كان ماشي عايزين نمشي زي ما الرسول كان ماشي وزي حياته وزي عشته وزي اكله وشرب كل حاجة. يعني لو فلسطين مستطاع يعني. وسؤال معلش كمان دلوقتي انا لسه في بداية الامر بحاول ان انا ايه ربنا يكرمني يا رب يحفظني القرآن فانا لسه بتعلمه ايه ازاي ان انا اجود ازاي ان انا اقرأ بالتشكيل فالمعلمة تحتي الاخت يعني اللي هي بتحفظني انا كنت ببتدي اقرأ من اول سورة البقرة وكده من الاول قالت لي لا ما تقرأيش الا ما تتعلمي ازاي تعرفي تقري الكلمات علشان لو قريتي حرف غلط فتاخدي عليه وزر فانا كده اتوقفت يعني ما بقتش اقرأ غير بس من الصور الصغيرة ان انا لسه ايه ببتدي ان انا اتعلمها فهل ده حرام يعني انا ما اقراش من المصحف انا بتضايق ببقى نفسي ان انا مثلا اقرا سوره البقره ديت على 3 ايام او اختمها او اي سوره كبيره احب ان انا ايه اقراها فخايفه لو قريتها اخد وزر او كده.
حاضر.
وليا ابني يا شيخ محمد مصطفى عنده 11 سنه مغلبني قوي في الصلاه بيحب الصوم لو بصوم اي نفله بصوم اي حاجه يقول لي هصوم معاك يا ماما بس في الصلاه يا شيخ محمد مغلبني يصلي يوم وما يصليش يوم وانا بصراحه عايزاك هو بيسمعك عايزاك انك تكلمه كده كلمتين عشان انا عايزاه يطلع على الصلاه علشان ما ايه ما لو اتعود عليه وهو صغير هتبقى بالنسبه له على طبيعيه لما يكبر وادعي له يا شيخ محمد ان ربنا يهديه يا رب وان ما يسيبش الصلاه.
امين يا رب ان شاء الله اسال الله ان يهديه وان يشرح صدره وان يبارك في اولادنا جميعا. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا ابي يا امك؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
بخير الله يبارك فيك.
جزاك الله خير على القناه الجميله دي يا شيخ محمد.
ربنا يبارك فيك.
صراحه الامه كلها مش عارفه تشكرك على ايه ولا ايه يا شيخ محمد والله.
ربنا يسترنا واياك.
الله العظيم اني بارك في عمرك.
امين يا رب.
واني ادوم عليك الصحه والعافيه.
امين يا رب.
وان يدخلك الجنه في الدرجه الاعلى مع النبيين والشهداء.
امين.
وان تلقى معايا يا شيخ محمد يتحقق امين يا رب العالمين.
آمين.
انا عندي سؤالين وبعدين اختي عبرت كلمه كانت محل.
اتفضلي يا اختي.
السؤال الاول لو انا بصلي واخر لو بصلي وبقرا سوره واخرها سجده ممكن
نعم.
اسجد وبعدين اقوم اقرا يعني اسجد وبعدين اقف اركع يعني بعدين
لو انت حضرتك بتصلي ومرات بقيت السجده
ايوه قيت السجده.
طيب ماشي.
والسؤال الثاني ممكن تكلم اختي عبرت كلمه بس نسيت. الو.
نعم.
معاك ناس حبيب.
نعم.
ازيك يا
علي؟ اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
ربنا يبارك فيك.
ازيك يا اسد الام؟
الله يسترك.
عامل ايه؟
اتفضل.
ممكن اسالك سؤال يا ابي؟
نعم.
كيف اشكر ربنا في الخير والشر؟
في الحاضر.
لا اختي عايزه اتكلم. لو سمحت يا شيخ محمد في ناس بتسمع الاغاني بنقول لها كتير حرام حرام. بتقول احنا عاوزين نعرف من كتاب الله والسنه ممكن تقول يا شيخ محمد؟
حاضر.
ما يعني سامعينك وكده.
طيب.
مع السلامه يا ابي.
الله يبارك فيك. متشكرين جزاكم الله خير. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
رفع الله قدرك واطال الله في عمرك يا رب.
امين يا رب.
وجزاك الله عنا كل خير.
واياكم الله يبارك فيك.
شيخ محمد عندي 4 اسئله يعني 2 جارتي يعني قالتهم لي واحده صاحبتي يعني كانت بتسالني وسؤالين ليا انا شخصيا.
نعم.
السؤالين بتوع صاحبتي كانت بتقول لي ان لما بيحصل علاقه بينها وبين جوزها يعني وكده بيبقى غصب عنها هي ما تبقاش مش موافقه او اي حاجه فبيبقى غصب عنها ولو اتعمل الموضوع دوت معاها وغصب عنها بتنزف بقى بعد كده لو حصل الموضوع ده بتنزف وكده هي
بايه؟
نعم؟
ماذا؟
بتنزف.
تنزف نعم.
وكمان بتسأل ان هو كمان يعني ممكن يمشي كده بجنابها ويخرج ويمارس حياته عادي كده يعني.
نعم.
ممكن يروح المقابر يخش المسجد. كده يعني. السؤالين بقى بتوعي انا شخصيا كنت عايزه اسال عن اصحاب السبت. مش ربنا سبحانه وتعالى حرم الصيد يوم السبت؟
نعم.
يعني هو دلوقتي طيب يعني في وقتنا الحالي ده برضك محرم على الصيادين ان هم يصطادوا وقت السبت؟
لا
يوم
لا
السبت؟
لا لا لا.
طيب السؤال الثاني حضرتك حضرتك انا سمعت قبل كده من حضرتك في احداث النهايه في على قناه الناس انا سمعت حضرتك ان بتقول في اناس او فئه من الناس هيخرجوا من جهنم هيروحوا الجنه ويسموا بالجهنميون صح يا شيخ؟
صحيح.
طيب يعني هل الناس دول او الفئه من الناس دول اللي هم هيخشوا الجنه منزلتهم اقل عند الله سبحانه وتعالى اقل من اللي دخلوا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب؟ وهل هيبقوا في الدرجات معاهم ولا في اقل درجه؟
طيب
بيبقى ان هم دخلوا الجنه وبعدين الجهنم وبعدين طلعوا منها، هل المنزله بتاعتهم اقل من المنزله بتوع الناس التانيين اللي دخلوا الجنه من غير حساب ولا سابقه عذاب؟
حاضر،
شكرا،
الله يبارك فيك. طيب نستقبل اتصال اخر.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك يا رب، ربنا يكرمك ويزيدك علم وفهم ودرايه يا رب، ويدخلك الجنه من جميع ابوابها يا رب العالمين.
واياكم، الله يبارك فيكم.
شيخ محمد، عايز اسالك عده اسئله يعني. اول سؤال، لو في واحده معاها فلوس وهي مسلسه هل ليها ذكر؟ السؤال الثاني، لو واحد بتشتري مثلا ذهب بالقسط بس من غير ربا، يعني تديله مبلغ وبعد كده تديله مبلغ تاني، هل ده حرام ام حلال؟
نعم، السؤال تاني.
لو في ناس بتشتري ذهب مثلا بالقسط، يعني تديله مبلغ وبعدين تديله مبلغ تاني بس من دون فوائد، مفيش فوائد.
اي نعم.
هل هو حرام ام حلال؟ ولو واحد مثلا مات، هل زوجته ممكن تدخل عليه وهو بيتغسل؟
هل ايه؟
لو واحد مات ممكن زوجته تدخل عليه وهو بيتغسل؟ هل
طيب.
حلال ام حرام؟ وسؤال تاني، الدعاء بيقول ايه يا شيخ محمد؟ اللهم اجعلني ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. طب ازاي الانسان يشقى وهو بيقرأ القرآن؟
حاضر.
سؤال تاني برضو، معلش يا شيخ محمد، لو مثلا في انسان اغتاب انسان بس مات، الانسان اللي هو اغتابه ده مات، هل في دعاء ليستغفر الغيبة اللي هو اغتابها له دي، او يعني هيبقى ازاي يعني؟
حاضر.
وادعي يا شيخ محمد بالنجاح، الله يكرمك يا رب.
طيب ربنا يكرمك.
شيخ محمد، لو في مثلا لو انسان مثلا كان في فتره كان قريب من ربنا جدا وكان بيقيم الليل وكده وبعدين جاله استرخاء، هل ده يعني يعمل ايه عشان يعود لنشاطه تاني زي ما كان الاول؟
حاضر،
شكرا يا شيخ محمد.
انا بارك فيكم. استقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك محمد؟
اهلا وسهلا.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحتني فيه.
الله يبارك يا شيخ محمد. سؤال يا شيخ محمد، بالنسبة للنقود اللي نوضعها في البنوك الإسلامية زي بنك فيصل مثلا.
نعم.
ما حكمه هي يعني؟
حاضر.
بارك الله فيك
وجزاك حياكم الله. حياكم الله، الله يبارك فيك.
إحنا يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك ويثبتنا وإياكم. طيب نستقبل صلاة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير الجزاء يا شيخ محمد.
وإياكم، الله يحفظكم.
من فضلك أنا كنت عايز أسأل بس على سؤالين.
نعم.
عقب الصلاة بعد انتهاء الصلاة، فيعني معظم الإخوة يعني فبيقولوا لبعضهم مثلا حرما أو تقبل الله، فهذا يجوز أم لا؟
حاضر.
والدليل. السؤال الثاني، الصلاة اللي هي المكتوبة، بكون بصلي مثلا ركعتين السنة قبل الصلاة، فطبعا الإمام بيقيم الصلاة في الركعة الأولى، فيجوز إن أنا بسلم ولا بكمل الصلاة بتاعتي اللي هم ركعتين السنة وهم لسه بيقيموا الصلاة عادي؟
حاضر،
جزاكم الله خير.
وإياكم، الله يبارك فيك،
ولا تنسنا في الدعاء يا شيخ.
أنا يسترنا وإياكم. طيب نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
الو.
نعم،
انا طلاب الرساس.
تفضل يا حبيب.
انا بوت شيخ.
نعم.
ناسي.
نعم.
انا ياسين.
انت ايه؟ ياسين. يا مرحبا يا ياسين.
انا بوت. بدعي لك اول. بدعي لك.
ربنا يبارك فيك يا ياسين ويحفظك ويجعلك من اهل القرآن.
بص، أمرؤ اسرائيل احارب اسرائيل واموت.
ان شاء الله ربنا يجعلك من الصادقين. ربنا يبارك فيك ياسين.
انا بدعي لك.
طيب ادعي لي كثير والله ياسين، محتاجين دعائك. ربنا يكرمك ويبارك فيك وفي اولادنا جميعا. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
دلوقتي اشوف الواحد كان ربنا منع عليه بالخطوبه وكتب كتابه وبعدين حصل على الاتصال بس هو لسه مش قادر ينسى خطبته كده، فبيعمل ايه يا شيخ؟
طيب حاضر. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم تفضلي. تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اريد ان اكلم الشيخ محمد حسان.
تفضلي يا اختي معك. تفضلي. تفضلي يا اختي انا اسمعك.
يا شيخ انا في اولى كلية علوم ومكفر الشيخ. والكلية بتاعتي في دمياط.
في دمياط؟
اه.
اي نعم.
وانا اعلم يعني حرام يعني وكده يعني
السفر يعني.
اه السفر.
طيب حاضر.
بس ما فيش حدا بايدي يعني كل يوم فهم عاوز انصر ديني ودي حاجة مش بايدي ومش لاقي حد اي حد يساعدني. عاوز اي حد يساعدني.
يعني انت سؤالك ايه يا اختي؟ بتسالي عن ايه؟ عن حكم سفرك لدمياط ولا ايه؟
انا بسال عن حكم سفر لدمياط.
طيب حاضر. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
ايوه
اي نعم.
ايوه فضلت الشيخ.
تفضلي.
فضلت الشيخ.
نعم.
انا بدي اسالك سؤال لو سمحت.
تفضلي يا اختي.
هي فضلت الشيخ.
نعم.
حد يخش القبر معك ساعه من عمره.
نعم مش سامع حضرتك.
حد.
ايوه.
في حد يا مولانا يخش القبر نادي الساعة ولا دقيقة من عمره؟
طيب حاضر. ما انت سألتون نفس السؤال ده قبل كده.
بس حاضر اجي مش احنا.
طيب ماشي.
عايز اجي من القرآن لو سمحت.
طيب حاضر حاضر.
قول يا محمد معمر ينفصل عمره الى حساب. سؤال ثاني. ودي امي انا ان رب نشفيها يا مولانا.
نعم.
ادعي لهم ان رب نشفيها.
يا رب اشفيها وعافيها واسال الله ان يتم عليكم السترة والسعادة والنعمة. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ محمد حسان.
اي نعم.
انا من الجنوب العراق.
اهلا وسهلا ومرحبا.
نحن مقبلون على انتخابات.
نعم.
انتخابات مجلس المحافظه. هناك من مرشحين من اهل الدين رشحوا لهذه الانتخابات. وهي انتخابات تعرف يا شيخ احنا الحكومه مالتنا يعني خاضعه تقريبا للاحتلال. فمن المصلحه اننا ننتخب اهل الدين لو يعني لو هناك مصالح عدم المشاركه في الانتخابات لان ذلك حرام. هناك علماء اصدروا فتاوى شرعيه بوجوب الانتخابات. فنريد ان تفصل لنا في هذه المساله يا شيخ.
هل علماء من علماء من العراق اصدروا فتاوى شرعيه بوجوب المشاركه؟
هناك بعض العلماء اصدروا.
نعم.
وهناك بعض العلماء سكتوا عن هذا الامر.
وبعض العلماء يعني قالوا بعدم الجواز؟
نعم.
طيب حاضر. حاضر يا اخي. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك لنا فيك وفي عمرك يا رب.
امين.
وفي علمك ويديك الصحه والعافيه يا رب يا شيخ محمد.
امين امين.
ويجعل كل حرف بتنطقه في ميزان حسناتك يا رب.
امين يا رب. اللهم امين يا رب. جزاك الله خير.
بعد اذن حضرتك شيخ محمد.
نعم.
حضرتك وانت بتدعي حضرتك على اليهود ما بتقولش اليهود بتقول يهود.
طيب حاضر.
وبعدين سمعت كذا شيخ يعني كان بيدعي عليهم بيقول كده برضه.
نعم.
فممكن اعرف يعني ليه
اصلا ما يستاهلوش التعريف، هم نكرات.
عشان كده يعني.
اي نعم.
طب ماشي، جزاك الله خير.
وياك الله يسترك. ربنا يبارك فيك.
ارجوك يا شيخ محمد ادعي لي وادعي لاولادي.
ربنا يسترك ويبارك لك في اولادك.
اللهم امين. جزاك الله خير
واياكم. طيب عليكم السلام وبركاته. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا نحبك في الله يا شيخ محمد حسان من الجزائر.
احبك الذي احببتني فيه وحي الله اهل الجزائر.
يا شيخ محمد حسان.
نعم.
وقلقنا جميعا مع اخواننا في غزه يا شيخ.
نعم.
واني اوثرهم على نفسي وعلى اولادي والله.
جزاك الله خير.
واسالك بالله ان تدعو لابنائهم قبل ان تدعو لابنائي يا شيخ.
الله اكبر، جزاك الله خيرا.
والله العظيم وجدنا والله لو اننا مكانهم واولادنا وكم نحن سعداء والله لما رد ابنائهم وهم يقولون اياك نعبد واياك نستعين في الخير.
ما شاء الله. نعم جزاك الله خيرا اخي الحبيب، وشكر الله لك هذه المشاعر الفياضه والنبيله، واسال الله سبحانه وتعالى ان ياجرك عليها وان ينصر اخواننا في غزه وان يحفظهم بحفظه انه على كل شيء قدير. طيب نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ابو احمد
اهلا وسهلا.
زي حضرتك.
يا مرحبا.
ربنا يرفع قدرك.
واياكم.
ان شاء الله لي ثلاث اسئله.
تفضل.
دعما سمعنا الحلاقه.
اي نعم.
فكل يعني اللي بيجيني يحلى الدم فاقول له يعني النبي ما حلقش دقنه.
نعم.
فيقول لي انت بلغتني فخلاص انا شايل وزني وانت اشتغل.
نعم.
الحكم في هذا ان شاء الله.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني.
نعم.
يعني الزوجه بالنسبه للنقاب يعني احنا بنسمعك دلوقتي ان شاء الله.
نعم.
فهي يعني مش معترضه على النقاب بس ما مش نفسها يعني.
نعم.
والسؤال الثالث ان شاء الله بالنسبه لتركيك الحاجب برضه بالنسبه للزوجه يعني.
حاضر.
في كلام يعني فاحنا ان شاء الله يهمنا رايك ان شاء الله.
حاضر، ربنا يبارك فيك.
ربنا يرفع قدرك ان شاء الله.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك يا اخي. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم
نعم.
السلام.
اهلا وسهلا، اتفضلي.
ازيك يا ابي؟
اهلا وسهلا.
ربنا يجازيك كل خير يا رب.
امين يا رب.
ممكن لو سمحت تدعي بالذريه الصالحه؟
يا اسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه.
امين يا رب.
اللهم ارزقها الذريه الصالحه يا رب.
ادعي لي ادعي لي وادعي لكل مشتاق يا رب، وربنا يكفر كل محروم يا رب.
امين يا رب. امين
امين. بجد يا شيخ ادعي لي قوي عشان انا
حاضر
بتمنى بجد ان انا نفسي اكون ام الذريه الصالحه باذن الله.
تنصر اسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه وان يرضيك بما قدره سبحانه وتعالى
يا رب. امين.
ربنا يبارك فيك.
اسال حضرتك، كنت اطلب من حضرتك طلب يعني.
نعم.
يعني هي بسم الله ما شاء الله القناة بجد يعني ما شاء الله عليها، بس احنا بنتمنى الداعية مصطفى حسني حضرتك اكيد عارف.
طيب حاضر.
بنتمنى ان يكون لي برنامج على القناة ياخد بايد الشباب بقى اللي هي يعني ايه يعني اللي طالعة يعني.
حاضر ان شاء الله.
ونفسها تلتزم، بيبقوا محتاجين شباب زيهم يعني داعيين يكونوا شباب بجد يا شيخ.
طيب ربنا يبارك فيك يا اختي، جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيك يا ابي الفاضل؟
اهلا وسهلا.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
واياكم الله يبارك فيك.
والله هذا من فضل ربي ان اتاح لي الفرصه مره ثانيه ان اتحدث معك.
الله يسترك في الدنيا والاخره.
اللهم امين، واشهد الله العظيم انكم انرتم لنا طريقنا بقناتكم الجليله العظيمه المشرفه.
اللهم لك الحمد.
وبشرفكم عليها.
اللهم
لك الحمد. وان هذه القناه اخرجتنا من الظلمات الى النور.
اللهم لك الحمد.
والله العظيم يا شيخ محمد.
اللهم لك الحمد.
قد من الله علينا بان لا نستمع الا اليها.
اللهم لك الحمد.
اللهم لك الف حمد.
ربنا يبارك فيك.
اسالك الدعاء لوالدي بان يتوب الله عليه من التدخين.
يا رب اسال الله ان يعينه على تركه وان نثبته ان شاء الله ويسع صدر الحق.
ادعو له يا شيخ محمد. الله يحفظك. وتدعو لي ولزوجي ولاولادي بالثبات وتمام الهدايه.
الله يتم عليكم الهدايه والستره والثبات.
اشكرك يا رب، جزاكم الله خيرا. ما حكم اناس يلعبون الكوتشينه للتسالي؟
نعم.
فلقد نصحتهم كثيرا فهم يعني يقولون هذا للتسالي وليس يعني
حاضر.
وحكم التساؤب يا شيخ محمد.
حكم ايه؟
التساؤب.
التساؤب نعم.
يعني هل الله سبحانه وتعالى يكره العبد الذي يتساءب كثيرا؟
حاضر.
تتاوب يعني.
حاضر.
وهل له علاج؟ يعني نقرأ اللهم صل على سيدنا محمد الرقية الشرعية وكذا، ولكن هو مستديم مع الإنسان يعني.
نعم.
فهل له علاج مثلا؟
طيب حاضر.
ومع أنا أقرأ سورة البقرة، ولكن برضو هذا يحضرني في الصلاة كثيرا يعني.
نعم.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء وسلك الدعاء.
ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا أخيرا للإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ حسان.
نعم.
شيخ أنا عايز حضرتك تدعي لنا.
ربنا يسترك في الدنيا والآخرة.
يا شيخ دعنا نحن نلبس النقاب عشان موتنا مش راضية تلبسنا.
إن شاء الله ربنا يعينك.
إذا أنا وإخواتي يا شيخ.
نعم.
ودعينا بالهداية.
آمين يا رب. ربنا يبارك فيكم.
يا شيخ أختي عايزة أكلم حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أرجوك تدعي لنا يا شيخ كتير بالنقاب.
حاضر ربنا يبارك فيكم. أسأل الله أن يتم عليكم السترة والنعمة.
أرجوك يا شيخ دعنا.
وأن يشرح صدر الوالدة إن شاء الله لذلك بإذن الله.
لن ربنا يهديهم ويخليهم يلبسوا النقاب.
إن شاء الله لن تحرمي بإذن الله ما دمت صادقة بإذن الله تعالى.
طيب يا شيخ.
ربنا يبارك فيكم. يعني أرجو أن تسمحوا لي أن أجيب على هذا القدر الكبير من الأسئلة، وأنا أعلم أن كثيرا من إخواني وأخواتي لازالوا على الهاتف، لكن الأسئلة كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الإجابة وأن يرزقنا السداد والتوفيق والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة لي إن شاء الله أعاد برنامج حاملة الأمانة لابني علاء سعيد، إن شاء الله سأحاول بإذن الله تعالى أن نضع له إن شاء الله إعادة في خريطة الإعادة. بالنسبة للإعلان عن مواعيد البرامج أو بعض البرامج إن شاء الله تعالى، أرجو أن يكون أخي الحبيب محمود حسان قد استمع إلى هذه المداخلة، وينبه مع كل برنامج أن يذكر أيضا وقت إعادة هذا البرنامج. أرجو من الآن أن يذكر وقت الإعادة مع وقت البرنامج نفسه، يعني تشاهدون الآن برنامج كذا ويعاد في الوقت الفلاني. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي إخوانه جميعا العاملين في قناة الرحمة. يجوز أن يحمل الإنسان المصحف في صلاة النافلة؟ نعم هذا جائز، كما كان يفعل مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولكن لا يجوز أن يحمل الإنسان المصحف في صلاة الفريضة، فإن كان يقرأ وحده، كانت الأخت تصلي وحدها في بيتها وتقرأ السورة بعد الفاتحة ثم استشكل عليها، فلها أن تركع ولا شيء عليها، أو لها أن تقرأ سورة أخرى ولا شيء عليها أيضا، لكن ليس لها أن تأتي بالقرآن لتنظر فيه لتواصل القراءة في صلاة الفريضة. بالنسبة لزكاة الذهب للمرأة، قلت بأن فيها أقوالا لأهل العلم. الأول، لا زكاة في هذا الذهب مطلقا ما دام للزينة. والقول الثاني، يزكى في كل عام مرة. القول الثاني يزكى في كل عام مرة. والقول الثالث وهو الوسط، يزكى في العمر مرة. بمعنى إن كانت الأخت تمتلك مثلا من الذهب 100 جرام، يعني نصابا أو يزيد، وحال عليه حول وتمتلك نصابا من الذهب، فلا أن تزكي هذا النصاب مرة واحدة، فإن جاءت بذهب جديد زكت هذه الزيادة دون الأصل المزكى. هذا قول ثالث وأنا أقول به وأستريح إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا. أما بالنسبة لصلاة النوافل، فالأخت سألت عن السنن المؤكدة، وهي كما ذكرت وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام 12 ركعة، ركعتان قبل الصبح وركعتين وأربع أو 6 ركعات مع الظهر، إما أن تصلي 4 وإما أن تصلي ركعتين وإما أن تصلي ركعتين أو تصلي 4 بعد الصلاة، يعني بحسب ما يسر الله تبارك وتعالى من الوقت قبل إقامة الصلاة، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه السنن المؤكدة أو الرواتب المؤكدة، وهذا هو الأصل. أما قول عمر رضوان الله عليه فهذا من باب الأفضلية، يعني هذا من باب الأفضلية. أما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما ذكرت، ركعتين قبل الصبح وست ركعات مع الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذا بخلاف صلاة الوتر. والأولى أن نحرص على هذه النوافل، لأن الله تبارك وتعالى يجبر بها نقص الفرض أو خلل الفرض. يعني إذا كانت صلاة العبد لصلاة الفريضة ليست تامة وناقصة، يأمر الله سبحانه وتعالى ملائكته أن يسد خلل الفريضة بالنوافل. فأرجو من إخواننا ألا يضيعوا النوافل، وأن يحرصوا على ذلك ما استطاعوا، وأن يحرصوا على ذلك ما استطاعوا. وهنالك أيضا ما يعرف بالنفل المطلق، يعني يستطيع الإنسان في غير وقت الكراهة أن يصلي ما فتح الله تبارك وتعالى به عليه مثنى مثنى مثنى، وهذا أيضا كما ذكرت يجبر الله به خلل الفرض. أما خصوصية الجمعة فنحن نصلي في يوم الجمعة يعني ستة ركعات كما ذكرت الأخت، وإنما نصلي الظهر في كل الأيام أربع ركعات، ونصلي الجمعة ركعتين، ونصلي السنة إما أن نصلي أربعا وإما أن نصلي اثنتين، وهذا أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا لأن خطبة الجمعة بفضل الله تبارك وتعالى حلت محل أو محل ركعتين من صلاة الظهر، هذا تقريبا هو يعني أقوى الأقوال في مثل هذه المسألة والله تعالى أعلم. ولكن ليس معنى ذلك أنه في مثل هذا اليوم لا تكون الأخت المسلمة أو لا يكون المسلم قد أدى الرواتب أو النوافل كاملة، لا، بل هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم العظيم المبارك، فهو أفضل أيام الأسبوع، ومن فعل ذلك فقد أوفى وأكمل، ولا يحرم من الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ببناء بيت في الجنة لمن حافظ على هذه الرواتب. فهذه رواتب الجمعة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. أما الأخت التي سألت عن برنامج يبين هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، فالحمد لله تبارك وتعالى هذا هو منهج القناة وشعارها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فشعر القناة في كل البرامج تقريبا أننا نبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام. سامحوني لأنني يعني مريض، ولولا أنني أحبكم ما أتيت لكم اليوم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فأقول بفضل الله منهج القناة كله يبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني برنامج التفسير، برنامج السيرة، برنامج العقيدة، برنامج كل البرامج بفضل الله تبارك وتعالى على قناة الرحمة، إنما منهجها أن تبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. إنما الأخت تريد برنامجا مركزا في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هديه في الطعام في الشراب في النوم، وهذا أيضا يعني شيء جميل. بإذن الله تبارك وتعالى نكلف أحد أحبابنا وأحد إخواننا بتقديمه على شاشة قناة الرحمة بصورة مركزة بإذن الله تعالى. الأخت تسأل عن أنها لا تحسن أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة، وأختها المعلمة تقول لها لا تقرأ القرآن حتى تتعلمي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فأنا أقول للأخت لا، اقرأ القرآن، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك من يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه، أي لا يحسن أن يقرأ قراءة سوية سليمة منطلقة، وإنما يشعر بمشقة بالغة في القراءة. ومع ذلك لم ينهاه صلى الله عليه وآله وسلم عن القراءة، وإنما أمره بالقراءة، بل وبيّن أن له أجرين، وبيّن أن له أجرين: الذي يقرأ القرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي من الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فاقرأ القرآن، لكن ربما يكون قصد أختنا الفاضلة المعلمة ألا تحفظ الأخت القرآن إلا بعد أن تتعلم، وأنا معها في هذا، حتى لا تحفظ حفظا غير صحيح. ومن العسير جدا إذا حفظت الأخت آية حفظا غير صحيح، من العسير أن تغير هذا إلا إذا شاء ربي سبحانه وتعالى. فربما يكون هذا هو توجيه الأخت المعلمة، وأنا أوافق عليه، ألا تحفظ الأخت آية من الآيات إلا إذا كانت تقرأها قراءة صحيحة، حتى تحفظ الآية حفظا صحيحا، وحتى تقرأ الآية من حفظها بعد ذلك قراءة صحيحة، والله تعالى أعلم. الأخت يعني ننصح ابنها وننصح أبناءنا جميعا بالمحافظة على الصلاة، ونقول لهم يا أحبابنا ويا أبناءنا، وننصح إخواننا وننصح من يضيعون الصلاة ويتكاسلون عنها، ونقول لهم بأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. وأنا أعجب لرجل ينسب إلى الإسلام يجرؤ على قطع هذه الصلة مع الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالمحافظة على الصلوات، فيقول جل جلاله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والأمر للوجوب يا أيها الأبناء الأعزاء، الأمر الوجوب، يعني هل يأمرك والدك بأمر حاسم قاطع فتضيع أو تكسر أو تخالف هذا الأمر مع أنك محب لوالدك؟ والجواب لا. فالله تبارك وتعالى هو صاحب الفضل وولي العطاء، وهو الذي أغرقنا في نعمه وفي فضله من رؤوسنا إلى أقدامنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فضلا عن أن الصلاة حق لله جل وعلا، ولا يجوز للمسلم أن يضيع حقا من حقوق الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وسلم، وكلها في الصحيحين، هذه الأحاديث التي ذكرتها في الصحيحين، حديث أبي هريرة قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح من حديث بريدة: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فأذكر إخواني وأبنائي وبناتي بالمحافظة على الصلاة، وإلا فإن التكاسل عن الصلاة أو تضييعها أمر خطير. فمن أهل العلم من يكفر تارك الصلاة، ولا يفرق بين من ترك الصلاة إنكارا وبين من تركها تكاسلا. ومن أهل العلم من يفرق فيكفر من ترك الصلاة منكرا لفرضيتها، ويفسق من ترك الصلاة تكاسلا عنها. وأنا أعجب لمسلم كيف يرضى لنفسه أن يكون محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق يكفره وفريق يفسقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا جميعا للصلاة، وأن يجعل الصلاة قرة عين لنا، وأن يعيننا عليها، وأن لا يحرمنا منها حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. ماذا أصنع لو مررت بآية سجدة وأنا أقرأ القرآن؟ الأخت تسأل، وطبعا هذا الأمر بالنسبة لإخواننا في المساجد معروف، لكن ربما يغيب الحكم عن أخواتنا في البيوت نظرا لأنهن ربما لا يشاهدن أو لا يحضرن الجماعة، فلا يعرفن كيفية التعامل مع آيات السجدة في القرآن الكريم. وأنا أقول للأخت المسلمة، إذا كانت الأخت تقرأ القرآن في بيتها بعيدا عن الصلاة، إذا كانت الأخت تقرأ القرآن ومرت بآية سجدة، فلها أن تسجد مباشرة، والراجح أنه بغير تكبير، هذا هو الراجح إذا يثبت في ذلك شيء عنه صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الثابتة في التكبير للسجود أحاديث ضعيفة، والله تعالى أعلم. فلو أن الأخت سجدت مباشرة وهي متوضئة على الراجح ومتجهة إلى القبلة فهذا هو الأولى. ومن أهل العلم بالأمانة من قال لا يشترط لا الوضوء ولا يشترط التوجه إلى القبلة، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فلو أنها سجدت مباشرة وقالت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، أو اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما وتقوم الأخت بعد ذلك مباشرة بعد انتهائها من السجود والدعاء وتواصل قراءة القرآن مرة أخرى. طيب لو أن الأخت ليست متوضئة مثلا وليست متجهة للقبلة وإلى غير ذلك، فماذا تقول؟ هناك من أهل العلم من قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أيضا ولم أقف على دليل على ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا بأس به إن قالت الأخت ذلك إن لم تستطع السجود. وإن قرأت آية السجدة ولم تسجد بالمرة فلا إثم عليها ولا حرج، فلقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على المنبر يوما فقرأ آية السجدة فنزل وسجد، ثم قرأ آية السجدة مرة أخرى على المنبر في اليوم في الأسبوع الذي يليه ولم ينزل ولم يسجد ليبين الجواز وأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. إذن السجود للسهو ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الندب والاستحباب، لكن فضله عظيم. فإذا رأى الشيطان المسلم يسجد لله تبارك وتعالى يبكي ويقول يا ويلاه يا ويلاه، يعني أمره ربه بالسجود فأطاع فله الجنة وأمرني بالسجود فعصيت فله النار، هكذا يقول الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالسجود قرب من الله تبارك وتعالى أيا كان نوع هذا السجود، سواء كان السجود سجود صلاة أو سجود سجدة تلاوة أو سجود شكر إلى غير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلناكم من أهل السجود ومن أهل القرب من الله تبارك وتعالى. أما إن كانت الأخت واقفة في الصلاة تصلي ومرت بآية سجدة مثلا في سورة السجدة مثلا وقرأت قول الله تبارك وتعالى في آية السجدة، قرأت آية السجدة وإلى قول تعالى هم لا يستكبرون وخرت سجدة، خرت سجدة وتدعو الله تبارك وتعالى بالدعاء الذي ذكرت، ثم تقوم بعد ذلك مرة أخرى لتواصل القراءة، تقوم بعد ذلك مرة أخرى لتواصل القراءة. أرجو أن يكون ذلك واضحا، يعني الأخت تقرأ إذا مرت بآية السجدة إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وتنزل إلى الأرض. إن قالت الله أكبر وسجدت لا بأس لا حرج، وتدعو الدعاء سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام، أو سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، أو تسبح تسبيح العادي سبحان ربي الأعلى إن لم تكن حافظة لهذا الدعاء والأولى أن تحفظه، ثم إذا ما أنهت الدعاء قامت مباشرة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا وتواصل القراءة، ثم بعد ذلك تركع وتتم الصلاة كما كانت تفعل قبل ذلك، والله أعلم. كيف أشكر الله في الخير والشر؟ واجب على المؤمن وعلى المؤمنة أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره في السراء والضراء. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن الرومي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما الشكر في الضراء فهذه مرتبة أعلى، أما الشكر في الضراء فهذه مرتبة أعلى، هذه مرتبة أعلى مرتبة الصبر، هذه لفتة في غاية الدقة والأهمية. أقول الشكر في الضراء مرتبة أعلى من مرتبة الصبر على الضراء، هذا مقام رضا وهو أعلى من مقام الصبر، ولذلك لم يأمر الله جل وعلا على سبيل الوجوب بالرضا، وإنما جعل الإسلام الرضا مندوبا ومستحبا، فليس كل أحد يستطيع أن يرضى في الضراء ولكن يستطيع المؤمن أن يصبر في الضراء. هذه لفتة جميلة أرجو أن تنتبهوا لها. أصيب أحد السلف في أصبع من أصابعه فنزف فابتسم فقال له أحد جلسائه ينزف أصبعك وتضحك؟ قال أحدثك على قدر عقلك أو أجيبك على قدر عقلك، ثم قال له أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها، أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. هذا مقام قد لا يستطيع أن ينزله كل أحد، وهذه منزلة لا يملك أن ينزلها أي أحد. فالشكر في السراء ميسور، أما الشكر في الضراء فهذا مقام أعلى من مقام الصبر على الضراء. والله جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فواجب على المسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى على السراء، وواجب عليه أن يصبر في الضراء، فإن شكر فهذه نعمة أخرى جديدة تستوجب منه مزيدا من الشكر. ولله در القائل: لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. أسأل الله أن يجعلنا لكم من الشاكرين. وللشكر أركان: الأول الاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى، ثانيا التحدث بنعم الله تعالى، ثالثا الاستعانة بالنعم على طاعة المنعم. الاستعانة بالنعم على طاعة المنعم، يعني لا يوظف المؤمن الشاكر نعم الله سبحانه وتعالى في المعاصي والذنوب، وإنما يوظفها في طاعة علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن الإنسان لا يستطيع أن يشكر الله على نعمه إلا إذا نظر إلى نعم الله عليه في الوقت الذي ينظر فيه إلى تقصيره هو في حق ربه. وهذا ما يسميه شيخ وحبيب ابن القيم رحمه الله تعالى بمطالعة المنة مع مطالعة عيب النفس، بمطالعة المنة أي النعمة مع مطالعة عيب النفس. فلو طالعت عيوب نفسي وطالعت نعم الله علي لتعجبت كيف ينعم الله علي بكل هذه النعم مع تقصيري ومع نقصي ومع خللي. فمطالعة عيب النفس مع مطالعة المنن يدفع الإنسان نفعا إلى أن يشكر الله سبحانه وتعالى على فضله وعطائه. عاوزين نقول حاجة للناس اللي يسمعوا الأغاني. أنا أسأل وأقول: وهل يطلب دليل على طلوع الشمس؟ فمن يقول بأن هذا الغناء الفاحش السخيف الذي نستمع إليه في هذه الأزمنة وفي هذه الأيام، من يقول بأنه حلال؟ من يقول؟ وحين يسأل عالم من علمائنا في هذا فيقول: الغناء حلاله حلال، كلام حلاله حلال، وحرامه حرام. ماشي جميل، لكن أنا بسأل عم الشيخ عن واقع موجود الآن أنت تعرفه. نسأل عن غناء الآن يحول الزهاد العباد إلى فساق فجار بكل ما يشتمل عليه من موسيقى صاخبة ومن نساء عاريات ومن يعني مناظر فاضحة يا شيخ، مناظر فاضحة. هذا الغناء الذي يحفظه الآن كثير من أولادنا لمؤثراته الخطيرة، من يشاهد كليبا من هذه الكليبات ثم يقول بأن الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام؟ إيه الكلام ده؟ هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ابن مسعود رضي الله عنه هو من هو، وهو من هو الذي قال: ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. يفسر لهو الحديث في الآية بالغناء ويقول: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ثم ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم تحريما لا كراهة: لكنن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا أو الفرج والحرير والخمر والمعازف. هذا كلام النبي والحديث رواه البخاري، ولم يغي أن يقول رواه البخاري تعليقا فقد وصله في موطن آخر حتى لو احتج علينا بذلك. وصل البخاري نفسه في موطن آخر من صحيحه، بل وصله غير البخاري بسند صحيح. فلم يغي أن يقال للغناء الذي يسأل عنه في زماننا هذا من أولادنا بأن الغناء كلام حلاله حلال وحرام حرام. هذا كان يقال لمن يحتج علينا بغناء الجاريتين في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وأنا أعجب لمن يعني يريدون أن يستدلوا بهذا الدليل على جواز الغناء وقول لك أنتوا هتحرموا علينا عشتنا ليه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم سمع إلى الغناء من الجاريتين. يا شيخ اتق الله، يعني تريد أن تقيس هذا على ذاك؟ يسمع النبي من جاريتين ابنتين صغيرتين في بيت أم المؤمنين عائشة في يوم عيد كلاما جميلا في يوم بعاث لا يحرك الغرائز الهجعة ولا يستثير الشهوات الكامنة، أتريد أن تقيس هذا على هذا الكلام الخبيث بهذه الشعور وبهذه العطور وبهذه الرقصات الخليعة الماجنة وبهذا وبهذا الذي تعرفونه وترونه كل لحظة على شاشات الفضائيات المتخصصة ولا حول ولا قوة إلا بالله المتخصصة في الأغاني؟ وبكل أسف ربما يصنع أحدهم بعد ذلك قناة أخرى متدينة أو قناة تدعو إلى التدين، وهذا خلل، وهذا خلل لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا ضحك على من يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أن أقدم للناس فضائية تبث الغناء والأفلام الماجنة الفاسقة كل يوم وفي ذات الوقت، ها أنا ذا أقدم قناة ثم بعد ذلك يخرج علينا من أقول الحمد لله خطوة، خطوة على الطريق. طريق إيه حبيبي؟ أي طريق؟ خطوة على أي طريق؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يردنا وإياكم جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت بترفض أن يأتيها زوجها ثم تقول بأنه إذا أتاها فإنه يأتيها رغما عنها فتصب بعد ذلك بحالة نزيف. كأني فهمت من السؤال أن الأخت يعني ترفض لألم أو لمرض، كأني فهمت ذلك من السؤال وأرجو أن أكون صائبا أو موفقا. لكن على أي حال سأجيب في الحالين أو في الحالتين. أولا لا يجوز للأخت المسلمة أن تمنع نفسها عن زوجها أبدا في أي لحظة من اللحظات طلبها فيها زوجها، وإلا فهي تعرض نفسها لغضب الله وسخط الله ولعن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيما امرأة طلبها زوجها فلتجب ولو كانت على ظهر بعير، فلتجب ولو كانت أمام التنور يعني أمام الفرن. فيجب على الأخت المسلمة أن تتق الله عز وجل في زوجها وألا تستكبر على زوجها أو ألا تمتنع عن زوجها، بشرط أن تكون يعني قادرة على ذلك. أما إن كانت الأخت مريضة فلا يجوز للزوج أن يقهر أو أن يرغم زوجته على ذلك، وإن كانت حائضا كذلك فلا يجوز له أن يرغمها على ذلك، لكن له أن يستمتع بها بعيدا عن الإتيان الذي يفعله في الطهر، فلا حرج في ذلك على الإطلاق. لكن أقول لا يجوز للزوج أن يتعنت في طلب هذا الحق إن علم من زوجته أنها مريضة أو مصابة بحالة من النزيف كما سألت الأخت الفاضلة، وهذه الحالة الثانية. فإن كانت الأخت مريضة ولا تستطيع فلا ينبغي للزوج أن يلزمها أو أن يرغمها على ذلك، وعليها أن تذهب لطبيبة مسلمة لتبحث عن دواء وعن علاج. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد يعني فهمت السؤال وأجبت إجابة تتفق مع حال السائلة. أما أن يخرج الزوج كما قالت الأخت إلى المساجد يدخل المسجد وجنب فأنا لا أعلم على الإطلاق ذلك إلا في حالة واحدة فقط شرعها ربنا وأجازها، ألا وهي حال السفر، ألا وهي حال السفر ولا جنبا إلا عابر سبيل. أما أن يخرج الرجل بالجنابة فأنا لا أسميه نجسا، إن خرج بالجنابة لضرورة فأنا لا أسميه نجسا، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه وظن أنه حين لقي النبي عليه الصلاة والسلام أنه نجس لا يستطيع أن يلقي السلام عليه وأن يرد عليه السلام، فبين له النبي أن المؤمن لا ينجس. لكن الأولى والأكمل أن لا يخرج المسلم من بيته لا سيما إذا وجد الماء فضل الله، يعني الذي أخرج أبو هريرة أنه ما وجد الماء وخرج يبحث عن الماء على الراجح والله تعالى أعلم. لكن على أي حال إن خرج المؤمن بالجنابة لضرورة فليس نجسا ولا يقال بأنه نجس، والأولى والأكمل والأفضل أن يكون رافع للجنابة أو أن يرفع الجنابة قبل أن يخرج. قال عليه الصلاة والسلام ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فلا شك ولا ريب أنه أولى وأكمل وأفضل أن يرفع المسلم الجنابة مباشرة قبل أن يخرج لحوائجه أو لمصالحه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتطهرين. الأخت بتسأل عن أولئك الذين يدخلون الجنة بعد من الجهنميين هل منزلتهم أقل من منزلة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ نعم بلا شك ولا ريب بلا شك، فمنزلتهم أدنى أقل من منزلة أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإلا فهؤلاء دخلوا النار، الجهنميون دخلوا النار، سقطوا في النار وهم يمرون على الصراط، كما في حديث أبي سعيد الخدري الطويل في صحيح مسلم، هؤلاء سقطوا في النار فعلا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصراط في هذا الحديث فقال دحض مزلة أو مزلة، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم نلقاك يا رب العالمين، دحض مزلة أو مزلة، فمر عليه المؤمنون كالبرق وكالطرف، كالطرف كالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، يعني صنف يمر على الصراط ربنا نجيه ويسلمه، اللهم اجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، ومخدوش مرسل، يعني النار تطاله، النار تطاله، ما هو الصراط فوق النار زي الكبري كده، زي الكبري أو المعبر على البحر أو النهر أو الترعة، كذلك الصراط لكنه دقيق جدا. فمر عليه المؤمنون كلهم بحسب إيمانه. والصنف الثالث بقى ناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، يسقط والعياذ بالله، الخطاطيف اللي موجودة على الصراط تخطف تنزل النار. وأنا أرجو أن تتصور أن هذه الخطاطيف بأمر الله تبارك وتعالى تعلم من تخطفه ومن ترسله، لا إله إلا الله، فيسقطون في النار. فإذا مر المؤمنون من الصنف الأول فئة الأولى والفئة الثانية المباركتين يشفعون إلى إخوانهم ممن سقطوا في النار عند العزيز الغفار، فيقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا، يصلون ويصومون معنا فشفعنا فيهم، فيقول الله تعالى لهم ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم، فيرجعون فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به فقل ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم، إلى آخر الحديث، حتى يقول الحق تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج من النار خلقا قد امتحشوا أو امتحشوا، أي تحولوا إلى حمم أو فحم من النار، فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيدخلون الجنة كاللؤلؤ، فيدخلون الجنة كاللؤلؤ في عناقهم الخواتيم، فيعرف أهل الجنة ويقولون هؤلاء أهل عتقاء الرحمن من النار، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه بغير خير قدموه، هؤلاء هم الذين يسمون بالجهنميين أو الجهنميون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم أجسادنا وإياكم على النار، وأن يجعلكم من أهل الجنة، هيهات هيهات وشتان شتان بين منزلة هؤلاء ومنزلة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني هؤلاء دخلوا الجنة مباشرة بمجرد خروج من المقابر، دخلوا الجنة مباشرة دون أن يقفوا بين يدي الحق تبارك وتعالى للحساب، ولا شك أنها منقبة لا يعرف قدرها إلا من عرف مشقة الحساب وعظمة الوقوف بين يدي الملك الوهاب. أسأل الله أن يسترنا ويكون في الدنيا والآخرة. طيب الأخت يعني أعطت مبلغا من المال أو لها ديون خارجية، فهل تزكي هذه الديون؟ والجواب إذا كان هذا الدين مضمون السداد فعليك أن تزكي هذا المال. يعني إذا الأخت خرجت مثلا 20,000 أو 50,000 وهي تعلم أن هذا المال مضمون السداد فعليها أن تزكي هذا المال إن كانت قادرة على تزكيته. وعلى كل 2 على كل 100 2.5%، يعني على كل 100 جنيه 2.5 جنيه 2.5%، بشرط أن يبلغ هذا المال كما ذكرت النصاب وأن يحول عليه حول هجري كامل. هذا هو القول الأول، إن كان الدين مضمون السداد فواجب عليك أن تزكي هذا المال، أما إن كان الدين ليس مضمون السداد فلا زكاة عليه إلا إذا قبضت هذا الدين فزكيه مرة واحدة، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن نشتري الذهب بالقسط؟ قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وفي لفظ هاء وهاء، وفي لفظ هاء وهاء، هات خد. فالأولى أن تشتري الأخت الذهب بالمال بالقدر الذي تملكه، والأولى ألا تقسط، لقوله صلى الله عليه وسلم هاء وهاء هات خد. يعني أذكر إخواني من باعة الذهب وأخواتي أيضا من المشترين بذلك، هذا أولى وأكمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أغنينا لكم من فضله، وإن من الله عليه بعد ذلك فلا حرج عليها أن يعني تشتري بما تشاء وما تريد. هل يجوز للزوجة أن تدخل على زوجها وهو يغتسل وهو يغسل للغسل الموت؟ نعم يجوز، يجوز. ومن قال بأن يعني رباط الزوجية قد انفصم بمجرد الموت فهذا كلام لا دليل عليه. وسيدة عائشة قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساءه، ما غسل النبي إلا نساءه، فلا حرج عليها. وأسأل الله أن يختم لنا لكم بالإيمان. اللهم لا تجعل، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. فهل يشقى الإنسان ويقرأ القرآن؟ نعم يشقى الإنسان وهو يقرأ القرآن إذا لم يعمل به، إذا لم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه ولم يقف عند حدوده، وإذا جعل القرآن وراء ظهره ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد يقرأ المنافق القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قد يقرأ المنافق القرآن كما كانوا يقرأ منافقون القرآن، ومنهم منافقون نفاق الاعتقاد وهو نفاق أكبر يخرج صاحبه من الملة. فقد يقرأ المنافق نفاق الاعتقاد والمنافق نفاق العمل القرآن الكريم فيشقى به، ويصبح هذا القرآن حجة عليه. ولذلك لا ينتفع بالقرآن إلا أهله، من أهل القرآن؟ الذين يعملون به. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو حزقان أو فرقان، كل هذا ثابت، من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فالإنسان قد يشقى بالقرآن إذا جعل القرآن وراء ظهره ولم يمتثل أوامر القرآن ولم يجتنب النواهي ولم يقف عند حدود القرآن الكريم. وقد يسعد الإنسان بالقرآن في الدنيا والآخرة إذا عمل به وكان من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن إماما لنا إلى جنات النعيم، ولا تجعله قائدا لنا إلى الجحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف نتوب من الغيبة في حق رجل قد مات؟ نستغفر له بل ولو كان حيا. لا أرى دليلا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين يلزم المسلم الذي اغتاب أخاه حتى ولو كان حيا ولو كان يعرفه، لا أرى دليلا يلزم هذا المغتاب أن يذهب إلى أخيه الذي اغتابه ليقول له سامحني فقد اغتبتك، لا أرى دليلا على ذلك، لأنك تغر بذلك صدر أخيك مرة أخرى، وربما هو كان أجهل منك هذا، ربما إن ذكرته بذلك حمل عليك ولم يتحمل صدره منك هذه الإساءة وهذه الغيبة. فليس من الفقه ولا من الحكمة إن اغتبت إنسانا أن تذهب إليه لتقول له سامحني فقد اغتبتك، لا، حتى ولو كان حيا. فإن كان ميتا فهذا من باب أولى، أنك لا تستطيع ذلك، وإنما واجب عليك أن تستغفر لأخيك في المجلس الذي اغتبته فيه سواء كان هذا الأخ حيا أو ميتا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، إنه على كل شيء قدير. ما هو علاج الفتور؟ ذكرت ذلك في حلقة كاملة وفي شريط كامل بعنوان الفتور أعراضه أسبابه علاجه. وباختصار شديد، أول أسباب أو أول وسائل أن تصدق في طلب العون من الله، لأن الله عز وجل من أعانه فهو المعان ومن خذل فهو المخذول، من خذله الله فقد خذل ومن أعانه الله فهو المعان، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فاصدق في طلب العون من الله أن يعينك على الطاعة وأن يثبتك عليها، ثم ادعو الله أن يثبتك على الطاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، يا معاذ والله إني لو أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثالثا القصد والاعتدال، يعني لا إفراط ولا تفريط في الطاعة. أنا واثق طبعا أن ما فيش إفراط ولا حاجة يعني التفريط على طول الخط، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الحق، لكن القصد والاعتدال يعني لا تلزم نفسك بما لا تطيق وبما لا تقدر عليه، أقصد في باب النوافل، وإلا في الفرائض ما فيش حد يقول أنا لا أطيق الفريضة، لأن الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما فرض الله سبحانه وتعالى على المسلم أو على المسلمين إلا ما يستطيعونه وما يقدرون على أدائه وفعله بفضل الله. هذا قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إنما ما تصلش تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا، هذا فهم مختل، هذا فهم مختل لقول الله سبحانه وتعالى. فلا إفراط ولا تفريط، الاعتدال، ثم مصاحبة الأخيار من أصحاب الهمم العالية، أصحاب الطاعات، لأن هذا يدفع الإنسان إلى العمل ويرفع الهمة، ويرفع الهمة. لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا التقي، مثل الجالس الصالح والجالس السوء الحديث. فاصحب الأخيار الذين إذا صاحبتهم علت همتك وصدقت سريرتك وعزيمتك وإرادتك، إلى غير ذلك من الأسباب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الثبات على الحق. حكم البنوك الإسلامية، قد أجبت على هذا السؤال مرارا وتكرارا، وأود أن أقول باختصار شديد بأننا نريد أن نشجع التجربة الإسلامية الممثلة في البنوك الإسلامية. أنا يعني أقول وقلت قبل ذلك مرارا وتكرارا بأن الشبهات على هذه البنوك قائمة، لأنها تروس في اقتصاد عالمي يتسم بالربا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنها يعني تبتعد شيئا كثيرا عن هذه البنوك الربوية في أصلين: الأول عقد التأسيس، والثاني هيئة الرقابة الشرعية. فإذا كان عقد التأسيس للبنك هذا عقدا شرعيا لا يصطدم اصطداما مباشرا مع الاقتصاد الإسلامي أو مع القرآن والسنة، ثم جعل هذا البنك له هيئة من الرقابة الشرعية من علماء الشريعة والاقتصاد الذين يراقبون أوجه استثمار هذا البنك، بحيث لا يستثمر البنك أمواله إلا فيما يجوز شرعا من التجارة ومن الأعمال، فحينئذ يستقل هذا البنك بهذين الأصلين وينفرد عن البنوك الربوية التي تبدأ بعقد ليس شرعيا ثم لا تتورع أن توظف هذه الأموال في أي عمل من الأعمال، سواء كان هذا العمل حلالا أو حراما. فالبنوك الإسلامية، وهذه فتوى المجامع الفقهية، هذه ليست فتوى فردية لي أنا، وإنما هي فتوى المجامع الفقهية، وقد جمع أستاذنا الدكتور علي السلوس حفظه الله هذه الفتاوى جلها، جل هذه الفتاوى في موسوعته الاقتصادية الإسلامية الرائعة. فأنصح إخواننا ممن يريدون أن يتوسعوا في هذه المسألة أن يراجعوا فتاوى المجامع الفقهية في هذه الموسوعة المباركة. وأنا أشد على أيدي المسلمين أن يشجعوا هذه التجارب الإسلامية، وقد رأينا الاقتصاد العالمي ينهار بسبب الربا، هذا ليس كلامي أنا وإنما هو كلام علمائهم، بسبب الربا، وينادون الآن بأن تصير الفائدة أو أن تتحول الفائدة إلى صفر أو تصل إلى صفر، وبالفعل وصلت الفائدة في أكبر بنوك أمريكا إلى صفر، بل ووصلت الفائدة أيضا إلى صفر أو أعلى من الصفر قليلا في اليابان. فهم ينادون الآن، ينادي علماء الاقتصاد من الغرب الآن بأن تعود الفائدة إلى صفر، هذا معناه يعني لا ربا، يعني ما فيش ربا، فيمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأنا أنصح إخواني بتشجيع التجارب الإسلامية في البنوك الإسلامية حتى وإن كان عليها شبهات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهذه التجربة النجاح، وأن يستقل الاقتصاد الإسلامي من يعني دائرة الاقتصاد الربوي، لأن النظام الربوي والنظام الإسلامي لا يلتقيان في مقدمة ولا يتوافقان في وسط ولا ينتهيان إلى نتيجة واحدة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وأحل الله البيع وحرم الربا. الأخ يسأل يقول أصلي السنة والجماعة تقام، والجماعة تقام، فهل أقطع السنة أسلم وأقطع السنة أدخل في صلاة الجماعة؟ إذا كنت قد دخلت في صلاة السنة في أول ركعة وشرع المؤذن في إقامة الصلاة فاقطع السنة وادخل في صلاة الجماعة، فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إن كنت تصلي السنة وفي الركعة الثانية مثلا وقد أنهيت الركوع أو ستهوي إلى السجود وقد بدأ المؤذن وشرع في إقامة الصلاة، فالأولى أن تتم صلاة السنة على عجل صلاة خفيفة وأن تدخل بعد ذلك إن شاء الله تعالى في صلاة الفريضة. لكن أود أن أنبه بعض إخواني ممن أراهم إذا أرادوا أن يقطعوا السنة ليدخلوا في صلاة الفريضة أراهم يسلمون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، هذا خطأ، لأن السلام لا يكون إلا من الصلاة التامة والصلاة الكاملة. فإذا أردت أن تقطع السنة فاقطعها بغير تسليم وانصرف مباشرة وادخل إلى الصف في صلاة الجماعة. الأخ يقول بأنه خطب أختا وانفصل يعني عنها ولكنه لا ينسى، ماذا يصنع؟ استعن بالله يا أخي وسل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبك بحبه هو، سل الله أن يملأ قلبك بحبه هو، واعلم يقينا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني كن على يقين بأن تقدير الله عز وجل لك هو الخير، وما يدري وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى الأخ أن يسلي نفسه بمثل هذه الأصول العقدية المهمة ليعلم يقينا أن كل اختيار الله وكل تقدير الله خير، وأسأل الله أن يرزقه بالزوجة الصالحة إنه على كل شيء قدير. الأخت التي سألت عن السفر من كفر الشيخ إلى دمياط لأنها لا ترى يعني محرما، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وفي حديث ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. فإذا خرجت الأخت بفضل الله تبارك وتعالى في أقل من ذلك، يعني في أقل من أقل الأوقات المذكورة في الحديث بصحبة آمنة، فأرجو الله عز وجل ألا تكون آثمة، لكن أرجو ألا تمكث في مكان آخر في مكان السفر وحدها مدة طويلة بغير محرم، فهذا هو الذي لا يجوز والله تعالى أعلم. فإن كانت أيضا في مدينة الجماعة في صحبة أخوات فالمسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من يرى عدم الجواز على الإطلاق ومنهم من يرى السفر بصحبة آمنة، والمسألة فيها القولان المعروفان لأهل العلم والله تعالى أعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ابنتنا وبناتنا إنه على كل شيء قدير. في حد بيموت ناقص ساعة من عمره؟ لا ما فيش، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقد أجبت على هذه المسألة من قبل. الأخ الكريم الذي سأل من العراق على مسألة الانتخابات، حقيقة يعني أشهد الله ليس تهربا من الجواب، فأنا لا أجد هذا الهروب، وإنما أقول قد لا يحسن فهم مناط هذا الحكم إلا علماء العراق، قد لا يحسن فهم مناط هذا الحكم إلا علماء العراق. نعم قد يغيب عني الآن الواقع في دقائقه وفي جزئياته وفرعياته في كثير من مواطن العراق، ولذا فأنا أنصح فعلا إخواننا أن يعودوا إلى علماء أهل السنة من أهل العراق، فهم أعلم الناس بمناط الحكم هذا وأعلم الناس بواقعهم، لأنه لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، يعني قبل ما تكلم الآن عن الأدلة الشرعية في هذه المسألة لابد أن أكون على بصيرة بواقع المسألة بواقع الانتخابات. وأنا في الحقيقة والله لا أدري، لا أعلم شيئا لا عن نظام الانتخابات في العراق ولا عن كيفية هذه القوائم ولا عن نظام العشائر ولا لا أعلم شيئا يعني بصدق. فأنا أرجو من إخواننا أن يعاودوا أو أن يراجعوا في هذه المسألة علماء أهل السنة من أهل العراق، وهم موجودون بفضل الله تبارك وتعالى، فهم أدرى بواقع هذه المسألة مني ومن غيري، إذ لا يجوز للعالم أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب أدلتها على واقع المسألة المبحوثة. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، ولا بد من تحقيق المناطات للربط ربط صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع. فمناط الحكم يعني واقع إخواننا على الأرض في العراق أنا لا أعرفه، هذا هو المناط الذي يجب على العالم أن يكون على بصيرة به ومعرفة به حتى يستطيع أن يسحب الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على واقع هذه المسألة الدقيقة. وإلا فبالجملة فالانتخابات والدخول في المجالس النيابية لعلمائنا المعاصرين فيها قولان، منهم من يرى الجواز بضوابط، منهم من يرى جواز الدخول بضوابط، ومنهم من لا يرى الجواز مطلقا، لأن هذه المجالس مجالس تشريعية يعني تشرع، ولا يجوز لأي مجلس على وجه الأرض أن يشرع إلا في حدود إن كان التشريع بهذه اللفظة في حدود شرع الله سبحانه وتعالى فلا حرج. يعني إن كان يستقي هذه التشريعات من شرع الله من القرآن والسنة فلا على العين والرأس. أما أن يستقل أي مجلس على وجه الأرض بتشريع يخالف تشريع الرب تبارك وتعالى وتشريع النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز بإجماع. فالمسألة فيها قولان لأهل العلم. الأول أنه يجوز الدخول إلى هذه المجالس البرلمانية أو الانتخابية أو النيابية إلى غير ذلك بالضوابط الشرعية إن كان بنية التغيير وبنية الإصلاح وبنية كما يقول أنصار هذا الرأي. والفريق الآخر يقول بعدم جواز الدخول لأن هذه المجالس مجالس تستقل بالتشريع ولا يجوز لأي مجلس أن يستقل بالتشريع حتى ولو كان بأغلبية الأصوات بلعبة الديمقراطية المعروفة فقد يلغى أمر يتعلق بالقرآن والسنة بأغلبية الأصوات التي تعارض هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأدلة على ذلك كثيرة. فالمسألة فيها القولان لكن مناط الحكم في العراق أرجو أن يراجع فيه شبابنا وأبناؤنا علماء العراق والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يحفظ إخواننا في غزة وأن يسترنا ويوم بستره الجميل. بكل أسف انتهى الوقت وقد حان الآن يعني عندنا في مصر الاستعداد يعني لصلاة المغرب فسامحوني يعني إن اكتفيت بهذا القدر وقد بقيت لي يعني تقريبا 3 أو 4 أسئلة لكن يعني أعتذر لإخواني وأخواتي ممن سألوا هذه الأسئلة تأخرة وقد دخل الوقت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال وأن لا أخلى عنا وعنكم ثوب ستره ولا ثوب عافيته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء